محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام فعلا في مباحث الكلي، وسبق تعريف الكلي وتعريف الجزئي. الكلام فعلا في بيان أقسام الجزئي وأقسام الكلي، فنقول وقبل بيان أقسام الجزئي وأقسام الكلي ذكر الشيخ المظفر تنبيها، قال: تنبيه، مداليل الأدوات كلها مفاهيم جزئية، عندنا دال وعندنا مدلول. مثلا لفظ الإنسان هذا دال، معناه مدلول. ما معنى الإنسان؟ الحيوان الناطق. فنقول مدلول الاسم هنا مدلول كلي، لأن الحيوان الناطق مما لا يمتنع صدقه على كثيرين. مدلول الاسم تارة يكون كلي، وأخرى يكون المدلول جزئيا. نريد مدلولا للاسم كلي، كما مثلنا الإنسان مدلوله حيوان ناطق، وحيوان ناطق مدلول كلي لأنه يصح فرض صدقه على كثيرين. هذا الشخص محمد، محمد ما هو مدلوله؟ ذات محمد المتشخصة. هذا المدلول مدلول جزئي لأنه يمتنع فرض صدقه على كثيرين. إذا مداليل الأسماء تارة تكون كلية وأخرى تكون جزئية. أسماء الأجناس كلها من المداليل الكلية. اسم الجنس يعني المفاهيم الكلية. بقر يقال هو اسم جنس، إنسان اسم جنس، كتاب اسم جنس، مدرسة اسم جنس. الأسماء الكلية كلها تعبر عنها باسم الجنس. فجميع أسماء الأجناس مداليلها كلها معاني كلية، بينما الأسماء الشخصية المتشخصة محمد، علي، هذه مداليلها مداليل جزئية. هذا بالنسبة إلى الاسم. بالنسبة إلى الكلمة المنطقية أي الفعل في علم النحو، نقول الفعل باصطلاح النحاء أو الكلمة من قبيل ضربة تنحل إلى أمرين، إلى مادة وإلى هيئة. ما هو مادة ضربة؟ الضرب. وهيئتها فعل. مادة الفعل مدلولها مدلول كلي، مدلولها مدلول كلي. أما الهيئة فمدلولها مدلول جزئي. إذا جئنا إلى الحرف، الحرف من قبيل ماذا؟ من. ما هو مدلول من؟ الابتداء وعلى الانتهاء، وإلى وعلى الاستعلاء وإلى الانتهاء. هنا يقول مدلول الحروف مداليل جزئية. إذا نخرج بهذه النتيجة، الحروف مدلولها جزئي، الأسماء تختلف، إن كانت من أسماء الأجناس مدلولها كلي، أسماء الأعلام مدلولها جزئي. الأفعال أو الكلمات مادتها مدلولها كلي وهيئتها مدلول جزئي. قال تنبيه: مداليل الأدوات، الأدوات عن الحروف، كلها مفاهيم جزئية، والكلمات أي الأفعال باصطلاح النحاة بهيئاتها تدل على مفاهيم جزئية بمواد وبموادها، موادها الضرب، النوم، الكتابة، على مفاهيم كلية. أما الأسماء فمداليلها تختلف، فقد تكون كلية كأسماء الأجناس البقر، الشجر، وقد تكون جزئية كأسماء الأعلام علي، محمد، أسماء الإشارة هذا، الضمائر أنا ونحوها. لأن ما مادة الضربة؟ الضرب لا يمتنع صرفه على كثيرين. الضرب يصدق على ضرب محمد، ضرب بكر، ضرب زيد، ضرب عمر. النوم، نوم محمد، نوم هذا، نوم ذاك. لا، مادة الكلمة تصدق على كثيرين. الآن بين مادة كتب، يكتب، اكتب، ما هو، ما هي مادتها؟ الكتابة. كتب، يكتب، اكتب، مادتها الكتابة. الكتابة مما لا يمتنع صرفها على كثيرين. كتابة زيد، كتابة عمرو، كلها كتابة. هيئتها، هيئة الكلمة تكون هيئة يكون مدلولها مدلول جزئي. واضح إن شاء الله؟ إلى حد الآن نحن إنما كررنا ما قاله الشيخ المظفر دون إيضاح. يبقى السؤال المهم: لماذا يقال إن هيئة الكلمة يعني ضرب هيئتها فعلة؟ لماذا تكون مدلول، لماذا يكون مدلولها مدلولا جزئيا؟ خذ الحرف، الحرف من ما هو مدلوله؟ مدلوله الابتداء. الابتداء مما يمتنع فرض صدقه على كثيرين. الابتداء يصدق على كثيرين. ابتداء من البصرة، ابتداء من الحجاز، ابتداء من الكوفة. لا، مدلولها يعني ما معنى من؟ لا نتكلم على لفظ من ميم نون، نتكلم على المدلول أي المعنى. هذا المعنى من هو الابتداء. الابتداء مفهوم جزئي أو كلي؟ واضح أنه قد يقال أنه مفهوم كلي، كما قلتم النوم الذي هو مادة الفعل نام ينام مفهوم كلي، كذلك الابتداء أي فرق؟ لا بأس. خب الآن مثلا من يحتاج إلى طرفين: سرت من البصرة، السير والبصرة، سرت من الكوفة، السير والكوفة، سرت من بغداد، سرت من الحجاز، سرت من الأحساء، سرت من كذا. خب أطراف كثيرة، إذن لها مصادر كثيرة. إذن كيف يقول الشيخ المظفر أن مدلول الحرف وهو الابتداء يكون جزئيا، مع أنه من الواضح أن الابتداء مثلا في، ما هو مدلولها؟ حرف في، الظرفية. تارة نقول النار في الموقد، هذا مصداق. الكتاب في الدرج، هذا مصداق آخر. إلى الظرفية والابتداء والاستعلاء والانتهاء مما لا يمتنع فرض صدقها على كثيرين فتكون مفهوم كلي. فكيف الشيخ المظفر يقول أنها مدلول جزئي؟ على كل حال هي تنطبق على الظرفية، تنطبق على ظرفية النار، على ظرفية الموقد للنار وظرفية الدرج للكتاب. كيف يعني بما بعدها؟ ما
يعني أن الموقد هذه في مرتبطة بمفهوم النار والموقد، فهذا لا ينطبق على النار والموقد، لا ينطبق على الكتاب والدرج.
إحنا الكلام في مو كلامنا في النار والموقد، كلامنا في الظرفية، عنوان الظرفية. هل الظرفية التي في قولنا النار في الموقد تختلف عن الظرفية التي هذه ظرفية وهذه ظرفية؟ بالنسبة الظرفية لها مصادر كثيرة. النسبة الظرفية القائمة بين النار والموقد، والنسبة الظرفية القائمة بين الكتاب والدرج، والنسبة الظرفية القائمة بين الثوب والدولاب والخزينة والخزانة مثلا. إذا سيدي ياي تكتب أحسن تبارك الله. إذا كيف يكون مدلول الحرف من المداليل الجزئية مع أننا نلاحظ عدم امتناع صدقه على كثيرين؟ من يجيب؟ ها سيد شغل ترك الرسم. ظرفية لها مصادر كثيرة، الابتداء لها، الانتهاء، ولهذا تقول انتهاء زيد، انتهاء عامر، انتهاء باكر، كلها نهاية. هذه قبح، هذه كثير من الأساتذة والطلاب يقرأها على أنها من المسلمات، هنا تنبيه حتى بدون بيان. خوب أطرح فكرة الشيخ المظفر. يقول الشيخ المظفر: أولا مداليل الحروف ليس هو ابتداء انتهاء، لا، مداليل الحروف النسبة، مدلول من النسبة الابتدائية، مدلول إلى النسبة الانتهائية، مدلول على النسبة الاستعلائية، مدلول في النسبة الظرفية. أولا، ولهذا كما قلنا لا تقول من موضوع للابتداء، قل من وضعها الواضع لمعنى النسبة الابتدائية. هذه مقدمة أولى. مقدمة ثانية: أن النسبة لا حقيقة ولا واقع لها إلا من خلال طرفيها، مستحيل أن توجد نسبة بدون طرفين. فالنسبة الظرفية لا بد أن يكون لها طرفين، الطرف الأول النار والطرف الثاني الموقد. الطرف الأول الكتاب، الطرف الثاني الدرج، الكتاب في الدرج. هذه مقدمة ثانية. مقدمة ثالثة: حقيقة النسبة وروح النسبة أنها لا واقع لها ولا وجود لها مستقل عن طرفيها، كل نسبة قوامها بطرفيها وحقيقتها بطرفيها وروحها بطرفيها وشخصيتها وتشخصها بطرفيها. بناء على ذلك ماذا نقول؟ يقول الشيخ المظفر: النسبة الظرفية التي بين النار والموقد ما معناها؟ معنى أن النسبة الضربية حقيقتها أنها بين النار والموقد، بينما إذا جينا إلى النسبة الضربية بين الكتاب والدرج يقول هذه غير تلك. لماذا هذه غير تلك؟ قد تقول هناك عنوان جامع وهو النسبة ضربية، يقول لك لا، النسبة الضربية لا تتعقل بدون طرفين. إذا قل نسبة ضربية واقعها بين النار والموقد، ونسبة ضربية واقعها بين الكتاب والدرج، وهذه غير تلك. لا يصدق عليهما عنوان النسبة الضربية، لا نتعقل نسبة ضربية بدون طرفين. مو أنه فقط لا نتعقل نسبة ضربية بدون طرفين، حقيقة هنا النكتة، كل النكتة أنت لاحظت الآن ما قلت هو هذا، هذه النكتة الأساسية، أن واقع النسبة الضربية وشخصية النسبة الضربية وروح النسبة الضربية كلها بطرفيها. إذن لا توجد عندنا نسبة ضربية تنطبق على أكثر من مصداق واحد. النسبة الضربية التي حقيقتها نار وموقد، يعني بين النار والموقد، متشخصة بطرفيها، غير تلك النسبة التي متشخصة بطرفين آخرين. ولهذا لما كانت النسبة الضربية روحها بطرفيها وشخصيتها وتشخصها بطرفيها لم تنطبق النسبة إلا على مصداق واحد فتكون جزئية. ما الواضح سيدنا؟ إذن ولهذا هذه النكتة هي التي أدت إلى القول أن الحروف مداليلها كلها مفاهيم. لماذا؟ لأن مدلول كل حرف النسبة، والنسبة لا تشخص لها، ولا مو لا تشخص لها، لا وجود لها، عبارة أقوى بعد، لا وجود لها إلا بالطرفين، بحيث يعني أنا حتى بعد أؤكد المعنى في أذهانكم حتى إذا طرحتموا في مباحثة أو أمام طلبة قد يشكل عليكم فتسلمون بالإشكال. الإنسان أليس مفهوم كلي؟ خب كيف الإنسان حصلنا عليك مفهوم كلي؟ التفت معي، لاحظنا الجزئيات، محمد باك زايد، ألغينا الخصوصيات، طول وعرض وارتفاع وما شابه ذلك، أخذنا الإنسان الذي هو مشترك بين جميع هذه الجزئيات. لفت هنا، لو أردنا أن نطبق هذه الفكرة على عنوان النسبة الضربية تقول هكذا، نلاحظ الجزئيات في الخارج، نسبة ضربية قائمة بين النار والموقد، ونسبة ضربية قائمة بين الكتاب والدرج، ونسبة قائمة ضربية بين الثوب والخزانة، نجرد الأطراف. خب أسأل قبل تجريد الأطراف، ما هي الخصوصيات التي تفترق بين كل نسبة من هذه النسب؟ أحسنتم، طرفين. الخصوصية في المثال الأول النار والموقد، وخصوصية المثال الثاني الكتاب والدرج. نلغي ماذا؟ الأطراف، نلغي الخصوصيات فننتزع عنوان النسبة. نقول لا، وجود النسبة بأطرافها، فإذا ألغيت الأطراف ألغيت، إذا لا يمكن الحصول على عنوان النسبة. العنوان الكلي لا يحصل إلا من خلال إلغاء الخصوصيات، والخصوصيات عبارة عن الأطراف، فإذا قلت ألغي الأطراف كأنك تقول ألغي النسبة، لأن النسبة لا واقع لها ولا وجود لها إلا بطرفيها، فإذا ألغيت الأطراف ألغيت النسبة، فلا نسبة إذن. إذن لا يمكن الحصول على مفهوم كلي للنسبة الضربية، ولهذا لابد أن نقول أن النسبة الضربية معنى جزئي، لأن المفهوم الكلي عبارة عن أن الحصول عليه يتم من خلال إلغاء الخصوصيات، والخصوصيات عبارة عن الطرفين، فإذا ألغيت الأطراف والخصوصيات والأطراف ألغيت النسبة، لأن النسبة لا وجود لها إلا بطرفيها، فلم تحصل على إذن مفهوم كلي، بل لم تحصل على شيء يسمى نسبة عند إلغاء الأطراف.
هل مجرد تحديد الأطراف يقتضي تحديد الطرف بعينه أو أمس النار مثلا عدة يعني مطلق نار ومطلق موقف أم يقتضي تحديد هذه النار وهذا الموقف؟
لا حتى لو قلت مطلق النار ومطلق الموقف المهم وجود طرفين، لا شغل لنا أن الطرفين معنى كلي أو معنى جزئي، النار جزئية أو النار كلي، هذا لا يهمنا. ما يهمنا أن النار وقع الطرف والموقد وقع طرفا، هذا الذي يهمنا، والنسبة حقيقتها أنها قائمة بطرفيها. فلو ألغيت الأطراف ألغيت النسبة.
النسبة بين النار والموقد ما تأتي بعنوان النسبة يعني تنطبق على كثيرين؟
لا تنطبق على كثيرين، لأنه ما معنى تنطبق على كثيرين؟ يعني أنها كلية.
نعم.
كيف حصلت على هذا العنوان الكلي؟
النوع مثلا في هذا البيت وفي ذلك البيت وفي
لا بأس، أقول كيف حصلت؟ يعني تريد أن تقول المشترك هو النسبة
الطرفية بين النار والموقف.
نعم،
النسبة الطرفية بين النار والموقف هذا هو المشترك. الاختلاف في أن هذه النار وهذا الموقف في بيت فلان.
الأطراف تختلف، الأطراف تختلف. النسبة الطرفية بين النار والموقد التي في بيت فلان غير النسبة التي بين تلك النار و نعم. ما هو معنى النسبة الطرفية؟ معنى النسبة الطرفية يتحدد من خلال الطرفين. لا تتكرر الأطراف، تلك نار وتلك
نار أخرى.
النسبة الظرفية لا واقع لها إلا بطرفين، الأطراف هنا جزئية أو كلية؟ إذا النسبة جزئية. إذا جزئية. إذا ما عندنا. تقول زيد جزئي وزيد جزئي وزيد، اذا زيد يساوي كلي؟
لا، ان النسبه اللي بينها مشترك بين النار.
ما يمكن ان تقول انها مشتركه، لا واقع لها الا بطرفين. كيف تقول الاطراف متعدده والنسبه واحده في الجميع؟
طيب الجمله النار موقف جمله كليه،
النسبه بينهما
كليه. يعني النار الموقف هذا جمله عامه تصل.
أقول أنها نسبة كلية، أنها نسبة كلية أليس بعد إلغاء الخصوصيات. هذا الذي تقدم أن الكلي لا نحصل عليه إلا بعد إلغاء الخصوصيات. كل نار، نعم كل نار، هذه النسبة التي أليست تتم بعد إلغاء النار بعد إلغاء الأطراف. لا بد أن تلغي الأطراف، أن تلغي الأطراف. إذا ما حصلت على نسبة كلية. النسبة يعني هذه النسبة الظرفية بغض النظر عن أطرافها. ما يمكن أن تقول النسبة الظرفية بغض النظر عن أطرافها، لا واقع لها إلا من خلال طرفيها، لا وجود لها، لا متنفس لها إلا بطرفيها. مهما تعقلت ومهما تصورت رجعت وقلت نعم لا أحصل على عنوان نسبة ظرفية كعنوان كلي.
كان السيد الخارجي إذا جربنا عن يعني خصائص كي يدين والدنين
والدنين والدنين يعني تقريبا هذا المعنى. ولهذا يقول مداليل الأدوات كلها مفاهيم جزئية. لماذا؟ ما هو الدليل؟ نقول لأن المدلول نسبة والنسها. أنا أبين الدليل. لأن مدلول الأداة نسبة والنسبة لا وجود لها إلا بأطرافها، والكل لا يتم إلا بإلغاء الطرفين يعني بإلغاء الخصوصيات. فإذا ألغيت الأطراف ألغيت النسبة لأن وجودها وجود أطرافها. والكلمات أي الأفعال بهيئاتها تدل على مفاهيم جزئية. الكلام نفس الكلام، الهيئة دائما مدلولها نسبي لأن الهيئة لا تتشكل إلا في ضمن مواد. هيئة البيت لا يمكن أن تبرز إلا من خلال المواد. لا يمكن أن يقال هيئة البيت مربع دون وجود الطابوق والإسمنت الذي يشكل هذه الهيئة، هيئة المربعية. إذن الهيئة كذلك دائما مدلولها نسبي، والكلام هو الكلام، فلهذا تكون مفاهيم جزئية وبموادها على مفاهيم كلية. أما الأسماء فمداليلها تختلف، فقد تكون كلية كأسماء الأجناس وقد تكون جزئية. نشرع بعد ذلك في أقسام الكلي والجزئي، وتقدم عينه في مذكرة المنطق. الجزئي على قسمين، جزئي حقيقي وجزئي إضافي. ما الفرق بين الجزئي الحقيقي والجزئي الإضافي؟ التعريف الذي تقدم هو ما يسمى بالجزئي الحقيقي، يقال محمد جزئي حقيقي لأنه يمتنع فرض صدقه على كثيرين. بينما الجزئي الإضافي، الجزئي الإضافي هو ذلك المفهوم الذي يندرج تحت مفهوم أوسع منه. كل مفهوم اندرج تحت مفهوم أوسع منه وتحت دائرة أوسع منه وتحت كلي أوسع منه يسمى بالجزئي الإضافي. إذا جئنا إلى هذه السلسلة بنحو الترتيب التصاعدي، محمد إنسان، حيوان جسم نامي، مطلق الجسم، هذه سلسلة الآن تبتدئ من محمد كفرد، محمد ثم إنسان ثم حيوان ثم جسم نامي. جسم النامي أعلى دائرة من الحيوان، لأن الجسم النامي يشمل النبات، ثم مطلق الجسم يشمل حتى الجماد. إذا جئنا إلى الفرد الأول وهو محمد، نقول هو جزئي حقيقي في نفسه، بلحاظ نفس حقيقته يمتنع صدقه على كثيرين، إذن هو جزئي حقيقي. لاحظ، وباعتبار أنه مندرج تحت مفهوم أوسع من هنا، محمد يندرج تحت مفهوم الإنسان، يكون جزئي إضافي. الإنسان بلحاظ حقيقته مفهوم كلي، لأنه الإنسان ينطبق على مصادر كثيرة، محمد وبكر وزينب وكذا. لكن لو أضفنا الإنسان إلى ما هو فوقه أوسع دائرة منه وهو الحيوان، يكون مفهوم جزئي إضافي. كذلك الحيوان في حد نفسه هو مفهوم كلي، لكن بإضافته إلى ما هو أوسع منه دائرة وهو الجسم النام يكون جزئيا إضافيا. هنا ماذا نريد أن نقول؟ نريد أن نقول أنه كل جزئي حقيقي يمكن أن يكون جزئيا إضافيا. محمد جزئي حقيقي بلحاظ أنه يمتنع فرض صدقه على كثيرين، وهو جزئي إضافي لأنه يضاف إلى ما هو أوسع منه ويندرج تحت كلي أوسع منه وهو كلي إنسان. محمد يندرج تحت الإنسان، فلهذا نقول كل جزئي حقيقي هو جزئي إضافي. ولكن هل كل جزئي إضافي يكون جزئيا حقيقيا؟ نقول لا. الإنسان هو جزئي إضافي. لماذا الإنسان جزئي إضافي؟ لأنه يندرج تحت دائرة أوسع منه وهي دائرة الحيوان، ولكن لا يكون جزئيا حقيقيا لأن بلحاظ حقيقته هو مفهوم كلي. إذن عندنا جزئي إضافي لا يكون جزئيا حقيقيا. أستطيع أن أخرج بهذه النتيجة، أننا عندنا بعض الأمثلة تكون هي جزئي حقيقي وهي جزئي إضافي. من قبيل ماذا؟ من قبيل الفرد محمد، هو جزئي بلحاظ حقيقته لأنه يمتنع فرض صدقه على كثيرين، وهو إضافي بلحاظ إضافته إلى دائرة أوسع منه وهو الإنسان. وبعض الأمثلة عندنا فقط هي وبعض الأمثلة فقط جزئي إضافي، وحقيقتها أنها كلية. من قبيل ماذا؟ من قبيل الإنسان، في حد ذاته كلي ولكن جزئي إضافي لاندراجه تحت مفهوم أوسع منه. بعض الأمثلة لا تكون إلا كلية فقط، لا تكون جزئية إضافية كالوجود. أحسن، الوجود كلي لأنه لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين. وجود النبات وجود، وجود السماء وجود، وجود البقر وجود، وجود الإنسان وجود. إذن مفهوم الوجود مفهوم كلي وليس جزئي حقيقي. لكن هل هو جزئي إضافي؟ لماذا لا يكون الوجود، لماذا لا يكون الوجود جزئيا إضافيا؟ لأن الجزئي الإضافي إضافة الشيء إلى ما هو أوسع من، ولا أوسع من مفهوم الوجود. ولهذا هنا الوجود كلي ولكن ليس جزئيا إضافيا. إذن التفت، ليس كل كلي يكون جزئي إضافي. نعم، كلي وليس جزئي إضافي. قال الجزئي الإضافي، الجزئي الذي تقدم البحث عنه يسمى الجزئي الحقيقي. إذن الجزئي الحقيقي هو الجزئي الذي يمتنع فرض صدقه على كثيرين، وهنا اصطلاح آخر للجزئي يقال له الجزئي الإضافي. لاحظ، لإضافته إلى ما فوقه، يعني لاندراجه إلى دائرة أوسع منه، لاندراجه تحت كلي أوسع منه دائرة. ومع ذلك قد يكون في حقيقته أنه كلي إذا كان أضيق دائرة من كلي آخر أوسع منه كالإنسان. الإنسان كلي في حقيقته ولكنه هو أضيق دائرة، الإنسان أضيق دائرة من كلي فوقه، هو أضيق دائرة من الحيوان. توضيحه، إنك تجد أن الخط المستقيم مفهوم كلي منتزع من عدة أفراد كثيرة. ما هي أفراد الخط المستقيم؟ الخط مثلا في الجهة اليمنى، والخط الذي وقع في الجهة اليسرى، والخط الذي وقع في الشمال وفي الجنوب وفي الغرب. هذه الخطوط بعد أن ألغينا الخصوصيات وهو كونه في الشمال والجنوب اتزعنا عنوان الخط المستقيم. وتجد أن الخط المنحني أيضا مفهوم كلي منتزع من مجموعة أفراد أخرى. فإذا ضممنا إحدى المجموعتين، يعني الخط المنحني ضممناها إلى الخط المستقيم وألغينا ما بينهما من الفوارق، ما الفرق بين الخط المستقيم والمنحني؟ الاستقامة ألغيناها، حصلنا على مفهوم الخط. ننتجع مفهوما كليا أوسع، أوسع من المفهومين الأولين يصدق على جميع أفرادهما، وهو الخط، مفهوم الخط. فهذا المفهوم الثالث الكبير نسبته إلى المفهومين الصغيرين وهما المنحني والمستقيم كنسبة كل منهما إلى أفراد نفسه. يعني ما نسبة الخط المستقيم إلى أفراده؟ نسبة الكلي إلى الجزئي. كذلك نسبة الخط إلى الأفراد وهو المستقيم والمنحني نسبة الكلي إلى الجزئي. صحيح؟ فكما أن الفرد من الصغير بالإضافة إلى الصغير نفسه جزئيا، فالكلي الصغير أيضا بالإضافة إلى الكلي الكبير كالجزئي من جهة النسبة، فيسمى جزئيا إضافيا لا بالحقيقة، لأن الخط في حقيقته وفي نفسه كلي حقيقتان. نحن مثلنا بدائرة الإنسان ويمثل بعد ذلك. وكذا الجزئي الحقيقي من جهة إضافته إلى الكلي الذي فوقه يسمى جزئيا إضافيا كالمحمد. محمد جزئي حقيقي في نفسه، إذا أضفنا إلى ما فوقه يكون جزئيا إضافيا، وهكذا كل مفهوم بالإضافة إلى مفهوم أوسع منه دائرة يسمى جزئيا إضافيا. فزيد مثلا جزئي حقيقي في نفسه لأنه يمتنع فرض صدقه على كثيرين، وجزئي إضافي بالقياس إلى الحيوان، أيضا بالقياس إلى الإنسان، وكذا الحيوان بالقياس إلى الجسم النامي، والجسم النامي بالقياس إلى مطلق الجسم، ومطلق الجسم بالقياس إلى الوجود. أما الوجود فقط يكون كليا، لا يكون جزئيا إضافيا، لأنه لا يوجد مفهوم ما هو أوسع من مفهوم الوجود. إذن يمكن تعريف الجزئي الإضافي بأنه الأخص من شيء، أو المفهوم المضاف إلى ما هو أوسع منه دائرتان. ثم بعد ذلك يشرع الشيخ المضطر في بيان أقسام الكلي، ويقسم الكلي إلى كلي متواطئ وإلى كلي مشكك. ما الفرق بين الكلي المتواطئ والكلي المشكك؟ الكلي المتواطئ التواطؤ بمعنى الاتفاق، الكلي المتواطئ هو ذلك الكلي الذي يتساوى بلحاظ انطباق الكلي عليه من قبيل الوجود. الوجود مفهوم كلي. هل يقال وجود زيد أولى من وجود عمرو؟ بلحاظ نفس الوجود لا يقال، ولا يقال وجود زيد، لا عفوا، أنا في الكلية المتواطئ، صحيح؟ الكلية المتواطئ، الكلية المتواطئ من قبيل الإنسان، الإنسان مفهوم كلي. هل يقال إنسانيتي أولى من إنسانية زيد؟ الإنسانية بمعنى الحيوان الناطق، والحيوان الناطق تنطبق على جميع أفرادها بنسبة واحدة متساوية متوافقة متواطئة. فيقال الإنسان كلي لأنه لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، ومتواطئ لأن هذا الكلي معناه ينطبق على أفراده بحد واحد متوافق، فلهذا كلي متواطئ. بينما الكلي المشكك هو الكلي الذي ينطبق على أفراده بنحو مختلف، تشكيكي متفاوت كالوجود. فإن الوجود له مصادر كثيرة، وجود الواجب سبحانه وتعالى وجود، ووجود الإنسان وجود، لكن هل وجود الواجب نفس وجود الإنسان؟ نقول لا، وجود الواجب أولى من وجود، فيختلفان بالأولوية. هذا يسمى كلي تشكيكي. البياض، البياض ينطبق على أفراد كثيرة، بياض الورق وبياض الثلج كلهما بياض، ولكن هل بياض الثلج نفس بياض الورق؟ يقال لا، يختلفان. بياض الثلج أشد من بياض الورق، هذا يسمى مشكك. أنحاء التشكيك عبارة عن سيدنا، أنحاء التشكيك عبارة عن التشكيك بالتقدم والتأخر، بالأولوية وما شابه ذلك، كما سوف يأتي في تطبيق الكتاب. لاحظ ماذا قال. قال ينقسم الكلي إلى متواطئ ومشكك لأنه أولا إذا لاحقت كليا مثل الإنسان والحيوان والذهب والفضة وطبقته على أفراده فإنك لا تجد تفاوتا بين الأفراد. من أي لاحظة، من أي جهة لا تجد تفاوت؟ لاحظ في نفس صدق المفهوم عليه، يعني صدق الإنسان على زيد كصدقه على بكر كصدقه على عمرو كله بمعنى حيوان ناطق. فزيد وعمر وخالد إلى آخره أفراد الإنسان من ناحية الإنسانية سواء. قد تقول لا، إنسانية علي أولى من إنسانية غيره، لأن علي صاحب التقوى صاحب شجاعة، والذي يحمل التقوى والشجاعة أولى من الذي لا يحملها. نقول هنا الاختلاف ليس بلحاظ الإنسانية، إنما بلحاظ كمالات ثانوية بلحاظ كمالات عارضة على الإنسانية، التقوى، الشجاعة وما شابه ذلك. نتكلم بلحاظ نفس معنى الكلي وهو الإنسانية، الحيوان الناطق. نعم، من الواضح أن إنسانية الذي يصلي صلاة الليل أقوى من إنسانية الذي، بل القرآن حين يعبر بل هم كالأنعام، بل أضل من الأنعام، يعبر القرآن كذلك، هم أضل من الأنعام. إذن هل إنسانية الذي هو أضل من الأنعام كإنسانية الذي يكون الحقيقة الكاملة؟ نقول لا، من ناحية الإنسانية لا فرق. إنسانية الظالم إنسانية المظلوم، حيوان ناطق حيوان ناطق. نعم، الافتراق في أن هذه إنسانية عادلة مظلومة، تلك إنسانية ظالمة. هذا الافتراق ليس بلحاظ الإنسانية، بلحاظ ما يعرض على الإنسانية من شجاعة، من تقوى. التقوى والشجاعة كلها خارج عن معنى الإنسانية، تعرض على الإنسانية، وصف للإنسانية، وليست داخلة في حقيقة الإنسانية. ليس حقيقة الإنسانية إلا حيوان ناطق، فتنطبق على أفرادها على حد سواء. نعم، هو فزيد وعمر وخالد إلى آخر أفراد الإنسان من ناحية الإنسانية سواء، من دون أن تكون إنسانية أحدهم أولى من إنسانية الآخر، بحيث لا يقال إنسانية زيد أولى من إنسانية عمر، إنسانية زيد أشد من إنسانية عمر. الإنسانية التي هي بمعنى الحيوان الناطق واحدة في الجميع، كما أن الحيوان الناطق يصدق على زيد كذلك يصدق على عمر بمعنى واحد، بخلاف البياض. يقال بياض الورق أشد من بياض غير الورق، بياض الثلج أشد من بياض الورق، ولا أي تفاوت آخر في هذه الناحية. أي ناحية؟ ناحية الإنسانية. وإذا كانوا متفاوتين ففي نواح أخرى غير ناحية الإنسانية، من قبيل ماذا؟ قال كالتفاوت بالطول، يقال هذا أطول من ذاك، هذا لونه غير ذاك، هذا قوته أشد من ذاك، هذا صحته أفضل من ذاك، هذا أخلاقه أحسن من ذاك، هذا تفكيره أحسن من ذاك، وما إلى ذلك. الطول، اللون، القوة، الصحة، الأخلاق، حسن التفكير، هذه أمور لا ترجع إلى معنى الإنسانية. معنى الإنسانية واحد، الحيوان الناطق. إذا كان الاختلاف بين زيد وعمرين فهو اختلاف ليس بلحاظ نفس الإنسانية، نفس معنى الحيوان الناطق، اختلاف في كمالات ثانوية كالتقوى، كحسن التفكير وما شابه ذلك. وكذا أفراد الحيوان، أفراد الحيوان يصدق عليها، عفوا، أفراد الحيوان يصدق عليها معنى الحيوان. ما هو معنى الحيوان؟ الجسم الحساس المتحرك بالإرادة. البقر جسم حساس متحرك بالإرادة، الفرس جسم حساس متحرك بالإرادة. معنى الحيوان يصدق على أفراد الحيوان بنحو متفاوت، بنحو متواطئ، والذهب كذلك ونحوهما. ومثل هذا الكل المتوافقة أفراده في مفهومه يسمى الكلي المتواطئ. معنى المتواطئ أي المتوافق أفراده فيه في هذا المفهوم، والتواطؤ هو التوافق والتساوي. إذن كل مفهوم كان ينطبق على أفراده بنحو واحد وبنحو متساوي، سمي ذلك المفهوم الكلي بالمفهوم المتواطئ أو الكلي المتواطئ. وإذا أردت أن تعرف أنه متواطئ أو أنه غير متواطئ، ضع علامة أشد أو أولى أو ما شابه ذلك. مثلا الإنسان هل يثق على أفراده الكثيرة زيد وبكر وعمر بمعنى واحد أو بنحو واحد أو بأنحاء متعددة؟ نقول لا، بنحو واحد، بدليل أنه لا يقال إنسانية زيد أولى من إنسانية عمر أو أشد من إنسانية عمر. ثانيا، إذا لاحظت كليا مثل مفهوم البياض، البياض مفهوم كلي لأنه لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، أفراده كثيرة، بياض الثلجي، بياض القرطاس، بياض الكتابي، بياض الجداري، والعدد والوجود، العدد أيضا أفراده كثيرة، واحد عدد، اثنين عدد، ثلاثة عدد، أربعة عدد، مئة عدد، الوجود، وجود الواجب، وجود الممكن، وجود النبات، وجود السماء، وجود الأرض. إذن هذه مفاهيم كلية. يقول إذا لاحظت كليا وطبقته على أفراده تجد على العكس من النوع السابق. ماذا تجد؟ قال تجد تفاوتا بين الأفراد. من أي جهة هذا التفاوت؟ في صدق المفهوم عليها، أي في صدق المفهوم الكلي على الأفراد، كما في الوجود. مفهوم الوجود يصدق على وعلى الله سبحانه وتعالى، الله موجود والإنسان موجود، لكن هل صدق الوجود على الله نفس صدق الوجود على الإنسان؟ نقول لا، الوجود يصدق على الله بنحو أولى من صدقه على الإنسان. فلهذا نقول وجود الواجب سبحانه وتعالى أولى من وجود الممكن، أو تستطيع أن تقول وجود الواجب سبحانه وتعالى متقدم على وجود الممكن، غني وجود الله سبحانه وتعالى، بينما وجود الإنسان وجود فقير. إذن سنخ الوجود يصدق على كل واحد منهما بنحو متفاوت، فلذا يقال إن مفهوم الوجود مفهوما كليا مشككا، يعني يصدق بنحو تشكيكي تفاوتي. البياض يصدق على القرطاس وعلى الثلج، ولكن بياض الثلج أشد من بياض القرطاس. تفاوتا بين الأفراد في صدق المفهوم عليها بالاشتداد أو الكثرة أو الأولوية أو التقدم. هنا يشير الشيخ المظفر إلى أنحاء التشكيك. التفاوت في انطباق المفهوم الكلي على جميع أفراده يكون على عدة صور أو على عدة أنحاء. النحو الأول التشكيك بالأولوية، كما في مفهوم الوجود المنطبق على وجود الواجب بنحو أولى، ولهذا نسمى أولوية، بنحو أولى من انطباقه على وجود غير الواجب. النحو الثاني التشكيك بالتقدم والتأخر، كما في مفهوم الحركة مثلا، الحركة مفهوم كلي، الحركة لها أفراد كثيرة، الحركة السريعة حركة، الحركة البطيئة حركة، الحركة المتوسطة حركة. مفهوم الحركة ينطبق على الحركة الأولى قبل انطباقه على الحركة الثانية، ولذا يقال الحركة الأولى متقدمة على الحركة الثانية، والحركة الثانية متأخرة عن الحركة الأولى. لماذا؟ لأن الحركة الثانية لا تتحقق إلا بعد انصرام الحركة الأولى، من قبيل الزمان. الزمان ينطبق على يوم السبت وعلى يوم الأحد، ينطبق على الساعة الأولى والساعة الثانية، ولكن انطباقه على الساعة الأولى يكون قبل انطباقه على الساعة الثانية، لأن الزمان في الساعة الثانية لا تحقق له إلا بعد أن تنصرم الساعة الأولى، ويوم الأحد لا يتحقق إلا بعد انصرام وانقضاء وانتهاء يوم السبت. هذا يسمى تشكيك بالتقدم والتأخر، تقول هذا قبل ذاك، هذا قبل ذاك، وهذا بعد ذاك. النحو الثالث التشكيك بالشدة والضعف، كما قلنا في مفهوم البياض، البياض ينطبق على بياض الثلج بنحو أشد قوة من انطباقه على بياض القرطاس. النحو الرابع التشكيك بالكثرة والقلة، كما في مفهوم العدد، مفهوم العدد ينطبق على العدد العاشر أكثر من انطباقه على العدد الواحد، أي بمعنى عدد العشرة أكثر من عدد الخمسة مثلا. لماذا؟ لأن العشرة عبارة عن عشر وحدات، واحد 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 إلى عشر وحدات، بينما الخمسة خمس وحدات، إذن العشر الوحدات أكثر من الخمس الوحدات. الخامس النحو الخامس التشكيك بالزيادة والنقصان، كما في مفهوم الخط، الخط قلنا مفهوم كلي ينطبق على الخط المستقيم والخط المنحني، الخط الذي طوله متر والخط الذي طوله نصف متر. الخط الذي طوله متر أزيد من الخط الذي طوله نصف متر. النمو، النمو، النمو الذي يكون بدرجة معينة أكثر من النمو الذي يكون بدرجة أنقص، ولهذا يقال هذا نموه زائد، هذا نموه ناقص. النحو السادس التشكيك بالغنى والفقر، كما في مفهوم الوجود أيضا، وجود الله سبحانه وتعالى أغنى من وجود غير الله سبحانه وتعالى، وجود الإنسان فقير بينما وجود الله غني، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. هذا هو المعبر عنه بالتشكيك بالغنى والفقر. هنا فقط ألفت ذهنكم إلى ملاحظة، قد يتفق في مفهوم كلي واحد عدة وجوه وأنحاء تشكيكية. مثلا إذا جينا إلى مفهوم الوجود، مفهوم الوجود يصدق على وجود الواجب تعالى بنحو أولى، هذا تشكيك بالأولوية، وأشد هذا تشكيك بالشدة، وأغنى هذا تشكيك بالغنى، يصدق بنحو أولى وأشد وأغنى من صدقه على وجود الإنسان. إذن هنا الوجود نقول مشكك بنحو الأولوية والشدة والغنى. قال بالاشتداد، تقول هذا أشد من ذاك، الكثرة هذا أكثر من ذاك، هذا أولى من ذاك، هذا متقدم على ذاك. هنا ذكر الاشتداد والكثرة والأولوية والتقدم، هذه أربعة، نحن ذكرنا ستة. الذي لم يذكره الغنى، الغنى تقول هذا وجوده غني وذاك وجوده ضعيف، وأيضا لم يذكر الزيادة. فنرى بياض الثلج أشد بياضا من بياض القرطاس، وكل منهما بياض لأنه ينطبق عليهما، وعدد الألفي أكثر من عدد المئة، وكل منهما عدد، ووجود الخالق سبحانه وتعالى أولى من وجود المخلوق، ووجود العلة متقدم على وجود المعلول بنفس وجوده لا بشيء آخر، وكل منهما وجود. هنا الشيخ المظفر عندما يقول ووجود العلة متقدم على وجود المعلول بنفس وجوده لا بشيء آخر وكل منهما وجود، هنا يشير إلى مطلب، أبين هذا المطلب بعد قراءة هذا السطر. وهذا الكلي المتفاوت أفراده في صدق مفهومه عليها يسمى الكلي المشكك، كلي تشكيكي، والتفاوت يسمى تشكيكيا. إذن الحاصل المفهوم الكلي إذا كان ينطبق على جميع أفراده بنحو واحد متساوي هذا كلي متواطئ، أما إذا كان ينطبق بنحو متفاوت فهو كلي تشكيكي. هنا الشيخ المظفر عندما قال ووجود العلة متقدم على وجود المعلول بنفس وجوده لا بشيء آخر وكل منهما وجود، هنا يشير إلى أن التشكيك على نحوين. عندنا تشكيك يقال تشكيك عامي، وعندنا تشكيك يقال تشكيك خاصي. ما الفرق بين التشكيك العامي وبين التشكيك الخاصي؟ التشكيك العامي جهة الاشتراك تختلف عن جهة الافتراق من قبيل البياض، البياض يصدق على بياض الثلج وعلى بياض القرطاس، إذا ما الجهة المشتركة بين القرطاس وبين الثلج؟ الجهة المشتركة هي البياض. ما هي جهة الافتراق؟ نقول جهة الافتراق أن الثلج بارد وأن القرطاس ليس ببارد، إذا جهة الافتراق في البرودة وعدم البرودة. إذا نجد أن جهة الاشتراك البياض، وجهة الاختلاف والافتراق بينهما في البرودة وعدم البرودة. هنا جهة البياض غير جهة، عفوا، جهة الاختلاف والافتراق غير جهة الاشتراك. إذا كانت جهة الاشتراك تختلف عن جهة الافتراق هذا يسمى تشكيك عامي. أما أنه تشكيك لأن مفهوم البياض يصدق على أفراده بنحو متفاوت تقول أشد، وأما أنه عامي لأن جهة الاشتراك هي البياض وجهة الاختلاف في البرودة وعدم البرودة، فكانت جهة الاختلاف غير جهة الاشتراك، هذا تشكيك عامي. أما إذا كانت جهة الاشتراك هي نفس جهة الافتراق هذا التشكيك يسمى بالتشكيك الخاصي. من قبيل ماذا التشكيك الخاصي؟ التفت، التشكيك الخاصي من قبيل الحركة. الحركة مفهوم كلي، لماذا مفهوم كلي؟ لانطباقه على أفراد كثيرة. الحركة مفهوم كلي، هذا واضح. أيضا مفهوم كلي تشكيكي، لماذا؟ لأن مفهوم الحركة ينطبق على الحركة السريعة بنحو تكون الحركة السريعة متقدمة وقبل انطباقه على الحركة بنحو أكثر من انطباقه على الحركة البطيئة. هنا إذا جئنا لمفهوم الحركة، الحركة تنطبق على الحركة التي سرعتها مثلا سرعتها كذا في الثانية، 50 كيلو في الثانية، بينما الحركة أيضا تنطبق على التي سرعتها 50 كيلومتر في الثانية أو في الدقيقة مثلا. هنا نجد أن مفهوم الحركة ينطبق على الحركة السريعة والبطيئة. إذن ما الجهة المشتركة بين الحركة السريعة والحركة البطيئة؟ الحركة. الجهة المشتركة الحركة، ولكن ما هي جهة الاختلاف؟ جهة الاختلاف نفس الحركة، لأن الحركة السريعة حركة والحركة البطيئة حركة، فالسرعة حركة سريعة والبطء حركة سريعة، فليس الاختلاف إلا في نفس السرعة التي هي حركة والبطء الذي هو حركة. فالاختلاف أين؟ فالاشتراك في الحركة، والاختلاف أيضا في الحركة. ها التفت، لا تقل أن الاختلاف في البطء والسرعة، إذ ليس السريع إلا حركة وليس البطيء إلا حركة. السرعة حركة سريعة والبطء حركة بطيئة، فالسرعة حركة والبطء حركة. إذن الاختلاف بينهما في الحركة. فهنا ماذا نقول؟ نقول الحركة السريعة تختلف عن الحركة البطيئة بنفس الحركة وتشترك في نفس الحركة، إذن جهة الاشتراك نفس جهة الافتراق. هذا يسمى تشكيك خاصي. مثال آخر، الوجود. الوجود ينطبق على وجود المعلول أنه وجود، والعلة وجود. جهة الاشتراك الوجود، كلاهما وجود. جهة الافتراق نفس الوجود، لأن العلة وجود والمعلول وجود. والافتراق بينهما في نفس الوجود وليس في أمر آخر غير الوجود. ولهذا قال ووجود العلة متقدم على وجود المعلول. قال بنفس وجوده، يعني ماذا بنفس وجوده؟ يعني جهة الافتراق والاختلاف نفس الوجود، لا بشيء آخر غير الوجود. وكل منهما وجود، وكل منهما وجود، هذه جهة الاشتراك. إذن بنفس وجوده جهة افتراق، وكل منهما وجود جهة اشتراك. إذن جهة الاشتراك عين ونفس جهة الافتراق. هذا تشكيك خاص. فإن قلت لا، الافتراق في الشدة والضعف، تقول وجود الواجب وجود العلة أشد وجودا وأقوى وجودا من وجود المعلول. الافتراق أين؟ في القوة والضعف. العلة وجود قوي، المعلول وجود ضعيف. قلنا ليست القوة إلا وجود، وليس الضعف إلا وجود. فالشدة ليست خارج عن نفس الوجود، والضعف ليس خارج عن نفس الوجود. فليس شدة الشديد إلا بنفس وجوده، وليس ضعف الضعيف إلا بنفس وجوده. إذن الافتراق في نفس الوجود، والاشتراك هو الوجود. إذن جهة الاشتراك عين جهة الافتراق. هذا النحو من التشكيك يسمى بالتشكيك الخاصي. إذن ما الفرق بين التشكيك العامي وبين التشكيك الخاصي؟ التشكيك العامي هو أن تكون الجهة المشتركة تختلف عن الجهة عن جهة الافتراق كما في البياض، والتشكيك الخاصي أن تكون الجهة المشتركة نفس الجهة التي بها الافتراق والاختلاف والامتياز. والتشكيك الخاصي يأتي في موارد علم الفلسفة، بينما التشكيك العامي هو الذي يصطلح عليه أحيانا في علم المنطق. بهذا تم الكلام في الكلي والجزئي. يأتي الكلام إن شاء الله في بحث المفهوم والمصداق. تم الكلام، رفع المقام، والحمد لله رب العالمين.